أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفن عند الإمام الخامنئي حفظه الله، أن يكون رجل مشتغل بالسياسة منظرا في الآن عينه في الفن، هذه فارقة. واللطيف السيد القائد لا ينظر في الفن بل يضع منهاجا فنيا، فمن أجل ذلك لن يكون الكلام نظريا اليوم، بل نرش عمليا، خاصة إذا كان بين الحاضرين إن شاء الله من هم مهتمون بالشأن الفني، كتابة للأدب، نثرا أو شعرا، أو انشغالا بالسينما أو المسرح وما شابه ذلك. السؤال الأول، لماذا نحتاج إلى الفن؟ شو الفائدة؟ نحن نعرف بعض الدول استطاعت أن تتغلب بقوتها العسكرية على دول أخرى متقدمة ثقافياً. بعطي مثل وأبرز مثل من العصور القديمة، تغلب الرومان على اليونان، إسبرتا على أثينا مثلاً، تغلب المغول على المسلمين. طيب شو بينفع الفن فإذن؟ لماذا الفن؟ ما الذي يتغير في الإنسان؟ وإذا تغير شيء في الإنسان بفعل الفن، ما الذي يتغير في المجتمع بفعل هذا التغير الفردي؟ لاحظوا، بدنا نبلش إجباري بفلسفة الفن، والسير القائد نبلش من الصفر، من التعريف. فإذن القضية الأولى، ما هو الفن؟ لماذا؟ ما الذي يتغير؟ يعرف السيد القائد الفن بأنه حالة إنسانية مباركة لهالدرجة يتكثر خيرها، مباركة، وهي وليدة الخيال القوي والذوق الوافي، هي جزء من حياة الإنسان. ليس هناك انفكاك عند السيد القائد بين الإنسان بطبيعته البشرية وبين كونه فنانا، ولا إن شاء الله بعد شوي منفوت بالتفاصيل. يقول هو شأن الفن، شأن من الشؤون الإنسانية، طبيعة وحقيقة إنسانية وبشرية، وله مظاهره وتجلياته. فإذن الفن ذو قيمة عظيمة من حيث التعريف. إذا نطلع، الإنسان له جانب جمالي في ذاته، يتذوق الجمال. سبحان من خلق هذه الأرض، كوكب الأرض بطبيعته كوكب جميل جداً. بعدنا لحد هلا اذا بدنا ناخذ صور نحطها وول بيبر على الديسكتوب مثلا، بنحط صور طبيعيه. الارض جميله جدا ونحن نتذوق هذا الجمال. طيب ما الذي يتغير فينا ان تذوقنا الجمال؟ بكل بساطه يتغير فينا الذوق، تتغير فينا الذائقه. بيقول واحد عنده ذوق مزوق، كلما تذوقنا الجمال اكثر ازدادت هذه الرفاهة بداخلنا، هذا الإحساس بداخلنا. إذا زاد هذا الإحساس، شو اللي بيتأثر كذلك الأمر؟ بيتغير فينا إنه منصير أكثر تفاعلاً مع الآخرين، تفاعلاً جمالياً. مشان هيك أفلاطون شو كان يقول؟ كان يقول الفن يساعد الإنسان على تقبل النظام. بدك إنسان منضبط، أعطيه فناً، أعطيه فناً. الإمام الخميني رحمة الله عليه كان يقول أن الفن يشيع في الإنسان روح الالتزام، بغض النظر عن كون هذا الالتزام التزاما دينيا أم غير ديني. كلما كان الإنسان متذوقا للفن يصبح أكثر اقترابا من حالته الإنسانية. فالإنسان المتذوق للفن أرفع إنسانية من غيره. ولا إن شاء الله رح نشوف ببعض النصوص عند السيد القائد هذه التفاصيل. يقول حفظه الله مثلا، الفن والأدب لهما خصوصية التأثير في طبع الإنسان. بعضهم كان يسأل إنه طيب إذا بتأثر الطبع شو الممكن يتغير؟ ما التطبع يغلبه الطبع؟ لا، بدروس الأخلاق معروف أن الإنسان إذا تطبع هذا التطبع مع الوقت يصبح طبعا، لكن الحلو بالفن أنه لا يحتاج إلى تطبيع، يدخل مباشرة على الطبع، على الذات الداخلية. للفن والأدب خصوصية التأثير في طبع الإنسان بحكم انسجامهما مع هذا الطبع، فكل فرع منهما مؤثر فيه، حتى لو لم يستطع الشخص المتأثر به أن يفسر. مش بعض المظاهر الفنية قد تكون صعبة على المتلقي أن يقول ماذا رأى، ماذا سمع، ولكنه يقول هذا جميل، بغض النظر إذا استطاع أن يفسر أم لم يستطع. فالفن والأدب ينجز أثره في النفس بمعنى أن يغير القلب ويترك أثره في الروح. في بعض الأحيان يعبر السيد القائد أنه حتى الفن لا يتوقف تأثيره على رغبة السامع، فإن لم يكن المستمع يرغب في ذلك، يرغب في الفن في أن يؤثر فيه، سيؤثر فيه. الدليل على ذلك خطبة الإمام زين العابدين سلام الله تعالى عليه، وهي خطبة فنية، خطبة السيدة زينب، انظروا إلى هاتين الخطبتين سواء في المدينة المنورة في الشام، كيف تركت أثرا عظيما على من؟ على أعداء أهل البيت. فإذا تأثير الفن لا يتوقف على الإطلاق على رغبة السامع في أن يتأثر أو لا. طبعا لا، نحط على جنب بعض الناس إذا كانت قلوبهم قاسية لا يتأثرون بالفن على الإطلاق. يقال، لن طر الجو، كان ابن الجوزي يعظ في بغداد وانقلب كلامه إلى التصوف، انجر كلامه إلى التصوف، فقال هذين البيتين من الشعر: أصبحت ألطف من مر النسيم على زهر الرياض، يكاد الوهم يقتلني. أصبحت ألطف من مر النسيم على زهر الرياض، يكاد الوهم يقتلني. من كل معنى لطيف أجتلي قدحا، وكل ناطقة في الكون تطربني. يا سلام، واحد بيقول له يا شيخ فإن كان الناطق حمارة نازع كل شيء. قال له ابن الجوزي عندئذ: أقول له يا حمار اسكت أجلكم الله. في قلوب غير متقبلة للفن. طيب أنت يا ابن الجوزي عم تحكي مع إنسان بمستوى الثانوي بالفن، هذا بعده ما خلص روضة على مستوى الفن، لكن بشكل عام الفن يعني تأثيرا كبيرا في الطبع، تغيرا. مش هيك أنت بتشوف الإنسان إذا كان فنانا بيته أنظف، شارعه أنظف، هندامه أفضل. فنحن بحاجة الآن إذا أردنا أن ننظر في مجتمعنا، مجتمعاتنا العربية، كيف نحسنها؟ لا يمكن أن يكون التحسين بحسب السيد القائد إلا بالفن، مش بالعلم، بالفن، لأنه يغير الطبائع من داخل. وهذه قضية كتير مهمة نحن بحاجة دائما لإلها، وإن شاء الله رح نمر على بعض النماذج سواء كانت بالشعر، بالأدب، بغير ذلك. لكن حتى الآن نحن نقول الفن يؤثر، ماذا لو كان هذا الفن شيطانيا؟ معليش أني رح مهد للمحاضرة القادمة، للورشة القادمة اللي هي بعنوان الحرب الناعمة في فكر السيد القائد. يقول جوزيف ناي: القوة الناعمة هي القدرة على الحصول على ما تريد عن طريق الجاذبية بدلا من الإرغام أو دفع الأموال، وهي تنشأ من جاذبية ثقافة بلد ما ومثله السياسية وسياساته. فإذا بيقدروا الآخرين إذا قدموا فنا مدروسا أن يغيروا في طباعنا كما يريدون لهذه الطباع أن تتغير. في شيء بالعلوم السياسية اسمه تغريب، ولا نحن بنشوف عند عالم الشباب ليش عم ينصرفوا نحو مجالس البطالة، بيقعد بأرجل كل الوقت لأنه لا يشعر بالأهمية الموجودة فيه. التكاسل الموجود عندنا قد يكون تأثيرا مباشرا من حرب تريد أن تنزع منا حضورنا، عزمنا، همتنا. هذا الشعور بالمسؤولية عنا ممكن يتفتت بتأثير فني، بشكل أساسي بتأثير فني. كلامه لجوزيف ناي فيما بعد سيوضح ذلك. في شيء اسمه عندهم هندسة المزاج. هل يمكن أن نواجه
مزاجا بهندسة أخرى؟ نعم ممكن. طيب هلأ كل واحد عنده مشكلة عصبية ونفسية يعالج بالأدوية دغري، بروح عند الحكيم بيعطيه دواء. العرب كيف كانوا يعالجوا أزماتهم؟ فكروا معي كيف كانوا يعالجوا مشكلة الإحباط عندهم مثلا؟ بالأدب. الشعر بيغير. من أجمل النماذج اللي بتبين تأثير الأدب على المزاج معركة صفين، الحرب التي دارت بين أمير المؤمنين علي سلام الله تعالى عليه ومعاوية بن أبي سفيان. معاوية مين عم بيواجه؟ علي سلام الله عليه، مالك الأشتار، المرقال، عمار بن ياسر، هؤلاء كلهم عم بيواجههم. في ليهن كان كثيرا ما يخطر في باله أن يفر. ما الذي أبقاه في المعركة؟ أبيات من الشعر، لشاعر بيحكي مع نفسه: أبت لي عزتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإشامي إكراهي على المكروه نفسي، وضربي هامة البطل المشيح. خاصة هذا البيت من الشعر: وقولي لنفسي كلما اضطربت، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. يثبتوا بيت شعر، شعوره بالخوف ارتعاده يروح بسبب بيت شعر، تغيير المزاج. هذه مسؤولية الفنانين عنا، بدهم يكونوا عارفين كيف بتأثر الطبع الداخلي ليحكوا مع هذا الطبع. أنا نعرف الجمال، مكان من الإحساس بالجمال عند المتلقي، ثم نقدم له شعرا يتناسب معه. مش منعمل يعني بده يصيبنا مثل ما صاب ابن الجوزي مع هذا الرجل، حكى بشكل عام رح يطلع لنا ناس مش بمستوى ما نلقيه عليهم. لا، الحكمة في الإلقاء أن يكون متناسبا مع إمكانيات وقدرات المتلقي، نحكي بلغته ولا سنتكلم بلغة لا يفهمها. إنه لمن الضروري عندما نقول الفن يغير في الطباع أن يكون فنا ملتزما متأدبا متمسكا بالأخلاق والقيم والشريعة الإسلامية. عند السيد القائد: إن الشاعر والأديب والفنان لا يلبسون حلل إبداعهما سوى القيم الأصيلة. نحن ما بنستعمل حرب ناعمة. الحرب الناعمة إنك تأثر بإنسان وتأخذه باتجاه ما تريد. نحن لا، نحن عنا دعوة حق، نقول للناس هذا حق وهذا باطل، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. ما منزين الباطل، نحن عنا دعوة حق. والفنان الملتزم لا يلبس إنتاجه إلا الأخلاق والقيم، وهذا مبدأ لا يمكن أن نحيد عنه. مش هيك كل المشتغلين في عالم الفن الإسلامي أصحاب مبادئ، أصحاب آداب، أصحاب أخلاق، ولا يحيدون عنها، ولا يمكن عندهم للغاية أن تبرر الوسيلة. طيب سؤال: إذا كان هيك، في عنا أطروحة عادة تقال أن الفن يمكن أن يكون لماذا؟ لا لدعوة، لمجرد أنه فن. أي مقولة هذه؟ مقولة الفن للفن. طيب هذه بحسب السيد القائد بتزبط أو لا؟ وهلا ما نناقش فيها إذا بدكم بشكل سريع. أنه أنت ليش عم ترسم؟ حابب أرسم. ليش عم تقول شعر؟ لعبر عن مكنوني، ما عندي هدف. يقول السيد القائد: إنه لمن الخطأ أن نظن أنه ينبغي أن نلقي الشعر الجميل أو اللحن الحسن أو العمل الفني الفلاني من أجل الفن فقط، أي أن الفن من أجل الفن. هذه، اسمعوا يرحم والديكم، هذه مقولة خاطئة جدا وهي انحرافية، بل ينبغي أن يكون الفن في خدمة هدف ما. هلا مرة بيقول واحد: أنا القصد من اللي عم بشتغله أن أبني حسا جماليا، بدي أشتغل على الذوق، بطل الفن للفن، نفس الفن. خلينا نركز من بعد أمركم. أنا بيجي بقول أنا ما عندي هدف إلا أن أؤسس لحس ذوقي فني لدى المتلقي. الله يبارك، صار فن لغاية لهدف. أما إن كان حتى هذا مغفول عنه يصبح عبثا، بصير عملك الفني مولانا الكريم يقرأ اعتباطيا، ما حدا بيفهم أنت شو بدك أصلا، أنت ما بتكون فهمان شو بدك. فقبل أن تشرع بالعمل الفني في السينما، في المسرح، في الرسم، في الشعر، حدد ماذا تريد. الله يرحم الشيخ محمد جواد مغنية كان يقول حدد قبل أن تكتب من تخاطب. حتى إذا قيل لك هذا الكلام سطحي، قلت لمن قال لك هذا الكلام ليس موجها لك، ومن قال لك هذا الكلام معقد قلت له هذا الكلام ليس موجها لك. حدد بالأصل من تريد أن تخاطب، ثم اشرع في عملك. بدنا نعمل دعاية، بدنا نعمل خطة مواجهة بوسائل التواصل وغيرها، منحدد أي شريحة نخاطب، أي مستوى نخاطب، ثم نبدأ بعملنا بناء على قيمنا وآدابنا التي لا يمكن أن نحيد عنها. من المحال أن نخجل بعمل فني أدينا. هذا يعبر عنا، هذا هو نحن. الفنان ملتزم في إطار طبيعته وهيئته الفنية وعلى صعيد المضمون أيضا. فصاحب القريحة الفنية، خلينا ننتبه، فصاحب القريحة الفنية ليس خليقا به الاقتناع بالمستوى الهابط وهذا التزام. فالفنان المتكاسل الخامل الذي لا يعمل من أجل الارتقاء بعمله الفني والإبداع إنما هو ناكب في الحقيقة عن أداء مسؤوليته الفنية على الصعيد العملي. هذا مش عم بيأدي مسؤوليته. إذا أنت عم تقدم عمل فني غير راقي، أنت تراجعت كثيرا، أنت متخلي عن مسؤوليتك، وهذا يعني أنك لست فنانا بالمعنى الحقيقي. الفنان الحقيقي دائما يرتقي بعمله، وهذه فكرة مهمة صعبة ومعقدة. نحن دائما تلاميذ جانب الإخوة خاصة الفنانين، نحن دائما تلاميذ، دائما نتعرف، دائما نتعلم، ودائما نتحسن إن شاء الله بناء على هذا التواضع الداخلي فينا. نحن دائما طلاب نستفيد من كل مدرسة، من كل حكمة ولو في الصين. إذ لابد للفنان عند السيد القائد أن يعيش جهدا مستمرا. بس نقول نحن نريد إنشاء ذائقة فنية. خلينا نأخذ نحن مثلا الشعر. طب تيجي بتقلي في عنا شعر ملتزم إلى درجة أنه يكاد لا يكون خارجا إلا عن جهة غيبية، دعبل الخزاعي في تأييته عندما أنشدها الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه، تجاوبنا بالإرمان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات، لما وصل إلى قوله خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات. قال له الإمام الرضا سلام الله عليه يا خزاعي نطق الروح القدس على لسانك بهذين البيتين. طيب كل الشعر لازم يكون هيك؟ ماذا لو كان شعرا حكميا؟ واحد مثل السمو اليهودي، إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. من أجمل الأبيات فيها للقصيدة، تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. ممتاز، شعر يستشهد به. كنا عم نعطي درس من مرقه، نعمل عمل فني من مرقه، هذا شعر أخلاقي. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. بس في ناس صغير قدام المتاعب، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. والله بغيره، بغيره بالطبع، بغيره بالإنسان. إذا كان حاسس حاله هيك ما إله خلق يشتغل، بيتحرك. في كتاب شعر بالعربي اسمه المطربات المرقصات، الشعر اللي بيحرك الإنسان، بيهزه، بينفضه من محله. الشعر يغير. طيب هذا فهمنا. بعض أبيات الشعر ذات الطابع القريب من الفلسفة، وإن كان في مجال الخمريات أو الغزليات. دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداويني بالتي كانت هي الداء. شو هذا؟ شو بنعمل فيه؟ أو مثلا أراك عصي الدمع، شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. بلى، أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. هولي شو؟ شو منعتبره فن ملتزم أو غير ملتزم؟ يا ظبية الباني ترعى في خمائله ليهنك العيش، إن القلب مرعاك. هولي شو رأيكم؟ الغزليات، الخمريات، ألا تساعد على تنمية الذائقة الشعرية؟ إذا كان هيك ممكن. ألا تساعد على تقوية المتلقي في كتابته الشعر، في الاقتباس؟ ممكن. فإذا ما منا نتسرع، القضية معقدة. إذا منا نروح باتجاه الفن خاصة الشعر، نحن الآن بالعالم العربي أمام انحدار مرعب أدبيا، مش لغويا فقط، أدبيا. لكن أنا أخذهم، وبعض الحاضرين بيعرفوا، لكن أنا أخذهم بالثانوي، هلأ في يمكن شباب بالجامعات مش عم يأخذوها. وين الشعر العربي؟ فإذا نحن قدام مسؤولية كبيرة على مستوى المؤسسات التربوية، نرجع الشعر، نرجع الأدب. وهم نسأل حالنا، منرجع هذا النوع من الأشعار أو لا؟ نغني اللغة عن طلابنا أم لا بهذه الأشعار؟ هذا سؤال منهجي حساس ومهم وضروري. منحط قدامنا دايما أفكار السيد القائد ونستفيد منها. على فكرة يا ظبية البان، سئل أحد العلماء، قيل له كيف يتهم يزيد وهو في الشام بقتل الحسين وهو في العراق؟ فرد عليه ببيت من الشعر من هذه القصيدة: سهم أصاب وراميه بذي سلم، من بالعراق لقد أبعدت مرماك. أحسن استخدام الشعر. فإذا نحن أمام مسؤولية عظيمة، سواء كنا فنانين أم كنا تربويين أم كنا مبلغين، دائما يستشهد بأحد أعظم عظماء المنبر العربي، الشيخ الوائلي رحمة الله عليه. شو سر هذا الرجل؟ طلعوا فيه أدب. ليش دستغيب، مطهري، خميني، خامنئي، كتير رحم الله من رحم في الدنيا والآخرة، كتير حضورهم بالمنابر قوي؟ ثلاث عوامل: الشعر واحد منهم، القصة والمثل. جذابين الجماعة، فلنستفد من هذه التجارب ولنطور فيها. لا نرضى أن نبقى في مستوانا الفني في مكان واحد، نرفع المستوى. فإذا على مستوى أن يكون الفن للفن، هذا أمر مرفوض رفضا قاطعا. بل يقول السيد القائد، وسأنقل كلامه بالحرف: لا يصح منا أن نقدم للمخاطب ما نشاء عندما يجلس وينصت لما نقول. أنت تأخذ من عمر المخاطب، وهل أغلى من عمره؟ أعطيه شيء يفيده بهالعمر، عم يسمعك، أعطيه شيء يفيده، ما يقول ضيعنا وقت. بالتلقي الفني ما في إضاعة وقت، بل علينا التمعن بما نريد تقديمه له. الحديث يدور حول الأخلاق والفضيلة. ولقد تذكرت الآن قولا قرأته لرومان رولان، ناقد مهم على المستوى الفني فرنسي، ويقول السيد القائد احتياطا على ما أعتقد أنه لرومان رولان، إن العمل الفني 1% منه فن، و99% منه أخلاق. ثم يحتاط أكثر السيد القائد، لنقل احتياطا 10% منه فن، 90% منه أخلاق. هذا كلام يخلو من الدقة. وإذا ما سئلت فإنني أقول 100% منه فن و100% منه أخلاق. ما في انفكاك أبدا عند السيد القائد. أعقد العزم أيها الفنانون، ضعوا أهدافكم، ضعوا المبادئ التي تسيرون عليها والقواعد، واتكلوا على الله. طيب، ما نروح للفن الديني. إذا ما نكتب قصة، قصة دينية، لازم يكون فيها شيخ، لازم يكون فيها لحية وحجاب، لازم تكون القصة قصة بالجامع ونزل على الحسينية وبالزاوية الصوفية. هذا سؤال، هذا من ضمن العملي عند السيد القائد. هذا سؤال. معهد المعارف الحكمية ترجم بعض القصص الإيرانية، بعض القصص ما فيها أبدا ذكر لأشياء دينية. من وين جاي؟ جاي من جهات دينية، تأليفها من جهات دينية بقلب الجمهورية الإسلامية بإيران. الفن الديني لا يعني أبدا القشرية والتظاهر بالمظهر الديني، وليس بالضرورة أن يتبلور هذا الفن وفق المفردات الدينية، فلعله يكون فنا دينيا بالكامل ولكن استعان فيه بالمفردات العرفية وغير الدينية. البطل منه شيخ، مش مرئين ولا عمامة، لا القصة ولا المسلسل، ما في. فلا ينبغي التصور بأن الفن الديني يجب أن يصور قصة دينية، صراع على الحجاب مثلا، لا. بس طبعا هون في مهارة بالاستعمال، رح نمر علينا الله راد. فلا ينبغي التصور بأن الفن الديني يجب أن يصور قصة دينية أو يتحدث عن مقولة دينية من قبيل العلماء وغيرهم على سبيل المثال. الفن الديني هو الذي ينجح في نشر المعارف التي ساعد جميع الأديان وفي مقدمتها الدين الإسلامي والحنيف لنشرها بين البشرية، وقدمت الأرواح الزكية في سبيل نشرها. الفن الديني هو الذي ينشر هذه المعارف، هو الذي يجسد العدالة كقيمة في المجتمع. ولو لم تضمنوا في عملكم الفني ذكرا عن الدين، أو توردوا آية قرآنية أو حديثا عن العدالة. إذا ما نحكي عن شروط، فإذا لا يشترط سيد القائد في العمل الفني الديني أن يتحدث مباشرة عن مفردات دينية، ولا أن يتناول شخصيات دينية. بس هون أنا مرأت كلمة الحجاب مثلا، في بعض القضايا لا، من التفت له بالذكاء من المرأة. تتخيلوا واحد مثل سيد القائد عم يحكي مثلا عن الحوار، بيقول لهم أو كما تقولون ديالوج، بحطه هون. الدرجة الأدنى هي الحوار، أو كما تقولون الديالوج الذي هو مهم جدا، فلا ينبغي الغفلة عنه. أنتوا عم تعملوا السيناريو والديالوج، سيناريو الحوار، سيناريو مجريات الأحداث، الحوار ما يجري بين البطلين أو غيرهما. أحيانا يكون هناك حوار صحيح ومناسب يمكنه أن يوصل حقيقة إلى ذهن المخاطب، وخصوصا إذا كان من الشباب والناشئة في ساعة واحدة. بيعطي مثل، أقول، حط نقطتين السيد القائد، أقول نقطتين، هلأ حط الحوار، تخيل الحوار السيد القائد يقول إنني لم أقم بهذا العمل، فيسمع جوابا وهل أن صلاتك تؤخر؟ عم يعطي مثل نفس هذا السؤال التعجبي، وهل أن صلاتك تؤخر؟ شو بيفهم المتلقي من الشباب أو من الناشئة؟ أن الصلاة لا يمكن أن تؤخر. ما رحنا على الأسلوب الوعظي، يعني موقف البطل قدام الشاشة عم بيقول لا يا أخي لماذا تؤخر صلاتك؟ الإمام الصادق عليه السلام قال لا معاملك، تخلى عن كل هذه المسائل وقال بطريقة هامشية تعجب، نفس التعجب يفهم من المتلقي أنه لا، صلاة لا تؤخر. فهذه الجملة وهل أن صلاتك، من الواضح أن الصلاة لا ينبغي أن تؤخر. أو جملة وهل هو وحي منزل، فمن المعلوم أن الوحي المنزل غير قابل للتغيير، فمن الممكن أن نأتي بهذه الجمل في محلها في مجال القضايا الدينية. بمستوى أخير هلا فيما يخص المضمون الديني، وقد نجده اليوم، يتم إنشاد أشعار حافظ أو سعدي الشيرازي وحافظ الشيرازي في الموسيقى التراثية. هل هذا كاف ليقال هذا عمل ديني؟ هلا إذا إجا واحد بده ينشد أشعارا صوفية، وأنتم بتعرفوا الأشعار الصوفية خطرة، الأشعار الصوفية في رموز، هل يعرفون رموزها؟ مش نحن اتفقنا أول شيء عندما أريد أن أخاطب إنسانا بعمل فني يجب أن أكلمه بما يتلقاه صحيحا بمستوى سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا جبال سرات ما سقيت لغنتي. الحلاج شعر صوفي عن الخمر، مين بيشرح لي شوية الخمر بالشعر الصوفي؟ الحاضرين ما شاء الله بيعرفوا، بس كل المتلقين للشعر الصوفي بيعرفوا ما هي الخمر في الشعر الصوفي؟ هي خطرة. الأداء، هل هو أداء طربي أم لا؟ لأنه السيد القائد بده يرجع يمشي على الموسيقى، بده يحكي على الموسيقى. أنا بدي أسأل سؤال والجواب عندكم، هل الأناشيد الدينية لها هوية، لها خصائص؟ وهل كل ما نسمعه اليوم من إنتاج في الأناشيد يحمل هذه الخصائص؟ هل عندنا كثير ملحنين عم يتعلموا بالكونسرفاتوار وغيره، طيب هل يقدمون لنا النشيد الذي عهدناه بيمثلنا بيشبهنا أم لا؟ أنا ما عندي جواب، ولكن هذا على عاتقكم أنتم. يتم إنشاد أشعار حافظ أو سعدي في الموسيقى التراثية، ولكن هذا ليس كافياً، بل ينبغي أن يكون الشعر جيداً، يعرف ينقي حتى من أشعار حافظ الشيرازي، حتى من أشعار سعدي، بحيث أن المستمع إذا سمعه يكون الشعر في خدمة القيم الثورية والإسلامية. بس ينحكى بإيران عن القيم الثورية مش العمل المسلح، أن تكون في ذاتك روحا ثورية متأججة، روحا شاب، هذا المقصود فيه، حامل لهذه المسؤولية، حامل لهذه القيم، لست منزويا، لست متكاسلا، لست متباطئا، بالعكس عندك عزيمة وحيوية، هذه الروح الثورية، وهذا ما نحتاج إليه في كل مكان. ولخطورته وأهميته لا يقال الإسلام لا يوافق على الفن مثلا بحسب السيد القائد، بل يحث عليه ويشجع، والقرآن بالنسبة إليه هو عمل فني. وفعلا هات لنعطي نموذج حسن ما يكون حكينا دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. طيب شو بنفهم منها هذه لعلي آتيكم منها بخبر؟ يعني تمضيع طريقه، أو جذوة من النار، يعني إما الطقس بارد وإما هناك حيوانات مفترسة أجلكم الله، بكل الحالات وبحاجة إلى النار. ما قال القرآن الكريم بتعبيره فلما وصل إلى ذلك المكان شعر بالبرد وخاف أو اضطرب وكان محتاجا إلى النار؟ لا، ما قال أضاع طريقه. لحال المتلقي بوجود فراغات صغيرة يملأها ويصبح شريكا في النص، في النص القرآني، وهذا من أعظم الطرق في الأداء الفني. ما تلقموا بالملعى للمتلقي، لا، المتلقي ذكي بيفهم، مرق فراغات صغيرة خليه هو يعبيها ويحس حاله شريكا فيما تقول. بالنسبة للشعر صح أنه لأن يمتلئ أحدكم قيحا ببعض الأشعار، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج عنه إن من الشعر حكما وإن من البيان سحرا. يعني مش مسألة مشروعية الفن أكثر من ذلك، لا، الفن يصبح وجوبا ويصل الأمر بالسيد القائد إلى القول الشعب الذي لا يملك سينما. تذكروا الفتاوى بالسبعينيات؟ أنتم ما بتتذكروا، نحن بنتذكر اللي ختيرنا. السينما بالسبعينيات بالثمانينيات كان ينظر إليها على أنها محرم، من أعظم المحرمات، وكان في دواعي لذلك. مع الصورة السلبية للسينما، يقول السيد القائد الشعب الذي لا يملك سينما هو كإنسان لا يعرف لغة من لغات التفاهم والتحاور، في لغة بيجهلها. الشخص الذي لا يفهم شيئا من المسرح والرسم والتصوير والشعر فطرق المعرفة مسدودة في وجهه. يعني هذه تكليف فردي، أن الواحد لازم ينمي ثقافته. الشخص الذي لا يفهم شيئا من المسرح والرسم والتصوير الفوتوغرافي وغيره والشعر فطرق المعرفة مسدودة في وجهه، والشعب الذي لا اطلاع له على أي من هذه الأمور قد أغلق نافذة على نفسه. قضية تتعلق بالفهم. الفن دوره بحسب السيد القائد يؤثر، ليس فقط تأثيرا وجدانيا وشعوريا فقط، وإنما يوصل المفاهيم ويقدم الأفكار. تخلص من الفيلم اللي أنت حضرته وعندك أسئلة وعندك أجوبة وعندك بطل رأيته في الفيلم يحتذى به. هذه قيمة القصة لما بنسمع الخيال بيشتغل، وبنتأثر لما بنحضر. مش بس بنتأثر، تقول أنا أريد أن أكون مثل هذا البطل. أيام الحرب المفروضة، شو الفرق الكبير اللي كان بين الأفلام الإيرانية والأفلام الأمريكية؟ الأفلام الأمريكية دائما البطل فيها منتصر، الأفلام الإيرانية دائما البطل فيها مستشهد. تستحلولك شو واحد يضل طيب؟ بيقولوا كان شكسبير يقدم مسرحياته على شكل فصول، تنشر على شكل فصول، ودائما مسرحيات شكسبير بآخرها مأساة. بده يموت ماكبيث، بده يموت هاملت، فعمل روميو وجولييت عمرا 16 سنة كل واحد. العالم كل ما يقرأ فصل يتأثروا، فراحوا عملوا له عريضة ووقفوا قدام بيته انه دخيل عرضك هولي ما تقتلهم، والله حرام عليك، رجع قتلهم. فإذا إيصال المفاهيم وتقديم الأفكار، تبيين الحقائق، خاصة عندما تكون الحقائق مشروع تزييف. هلأ يا جماعة بأمريكا بظل الحرب المشنونة حاليا على إيران، حكي علني بتشويه الصورة، حتى الحكي الأمريكاني بيقول بالأكاذيب، يعني في صلافة بالموضوع. فإذا دور الفنان أن يبين الحقائق كما هي. الشطارة مش أنه يبينها بأنه يوقف ويقول الحقيقة هي كما أقول، لا، يخلي الآخر يستنتج ما هي الحقيقة. وهي وسيلة إعلامية لتعميم الأعمال الآن ودائما. يقول السيد القائد إذا تم استخدام أداة الفن في الأعمال العلمية والطروحات الفكرية التي تبث من الإذاعة والتلفزيون فسوف يضاعف ذلك من خلود هذه الأعمال وجاذبيتها. أنا عم بطلع كل شوية بالوقت وعم شوف الدقائق عم تسبقنا. لقد قلت مرارا إنه لا حظ لأي رسالة ودعوة وثورة وحضارة وثقافة من التأثير والانتشار والبقاء إذا لم يطرح في شكل فني، ولا فرق في ذلك بين الدعوات المحقة والباطلة. بدك فن، وهذه مسؤولية، كل واحد بلاقي حاله قادر أن يشارك فليفعل. كان بالأول الأمور بحاجة كتير إلى أموال، هلأ بتصور صارت الأمور أرخص. هذه الثورة أحوج من الجميع للأعمال الأدبية القوية والثقافة الغنية. وأنا بشهد هلأ لبعض المنشورات والقصص التي نشرتها مؤسسات مثل قصة إبراهيم، كتيبة كوميل وغيرها، قديش تأثيرها عظيم على الشباب. قصة بتغير، ما حدا يستهين. فقبل أن نكتب فلنقرأ ولنقرأ ولنقرأ ولنتمرس ولنتقبل نقدنا الداخلي ونقدنا الخارجي ثم لننشر. نحن بحاجة إلى هذا. رح انتقل لبعض القضايا التفصيلية عند السيد القائد سواء كان بالسينما وغيرها، ونحاول قدر المستطاع نتجاوز التكرار إن شاء الله. في آفات الفن اليوم، الفنان المسلم قد يقع في علة ومرض، في علة أنه لا يعرف الفكرة الإسلامية الصحيح. اسأل، شوف الوجهة الشرعية التاريخية، تأكد منها وقدمها. الاستفادة من الآفات، الاستفادة من الحاجات الإنسانية، بالموسيقى، بالأغاني، بحطوا الأشياء الصاخبة لفشة الخلق، بالسينما بحطوا مشاهد غير لائقة. ليه؟ ليطلعوا المصاري اللي بدهم إياها، صح ولا لا؟ طيب هذه بقول واحدة من الآفات المهمة. على فكرة إذا بدنا نحط نحن أي فن هو الأكثر تأثيراً، منقول هو الفن اللي بيجمع أكثر من فن داخله. يعني مثلاً الشعر فن ولا لا؟ فن. الموسيقى فن أو لا؟ فن. جماع موسيقى وشعر شو بيطلع عندك؟ غني. فالغنية تأثيرها كتير كبير، كتير كبير. طيب جماع شعر موسيقى ومسرح مع بعض بيطلع عندك مسرحية غنائية أعظم تأثيرا من الأغنية. مش هيك اللي بيعمل فيديو كليب غير تماما اللي بيعمل تسجيل، لأنه أنت عم تشتغل على العين، عم تشتغل على السمع، عم تشتغل على الأعصاب، على العاطفة، كله مع بعض وخذ تأثير. في عنا واحدة من المشاكل بالفن العالمي اليوم أنه يتجه إلى اللامبالاة. همي أنا، لا أنت يا فنان أنت ملتزم، عندك واجب تغييري. ضياع الهدف، مش عارف حاله شو عم بيشتغل بالفن. دخول، وهذه لافتة حتى بالجمهورية الإسلامية، كان يقول السيد القائد يجب على الأحزاب ألا تتدخل في الفن، ما يصير الفن تابع عند أحزاب ضد أحزاب. لا، الفن في خدمة المبادئ الأساسية، في خدمة القيم، في خدمة الأخلاق، هذا الشكل الأساسي، مش في خدمة الأحزاب. الافتقاد للمهارة في المناهج الفنية، وبيعترف، أعتقد أننا لم نكتسب لحد الآن المهارة والحفق اللازم في الأساليب الفنية كي نستطيع فعل الشيء الذي نريد. خلينا نكون على مستوى أرقى. عدم الالتفات للإنجازات، وهذه مصيبة المصايب. الروحية السلبية عنا تقتل عملنا الفني. ما شاء الله أنتم بتعرفوا الشاب العربي تقريبا بكل شيء بيعرف، بالفوتبول بيعرف أكثر من المدرب. بتقدم له عمل أدبي، بقدم لك نقد ما شاء الله عنه، تحكي بالسنجري بيصير سنجري. طيب عنا مصيبة نحن أنه كل ما واحد منا يعمل له شيء شغلة دغري شو منقشها سلبيات. يعطيك ألف عافية الكلمة يا أستاذ علي نزهة، بس منبلش. طيب يا أخي معليش، ركز على الإيجابيات. والله يا عم عندنا طاقات رائعة، هذه الطاقات الرائعة أحيانا تنكفئ لأنها تتلقى من النقد أكثر مما تتلقى من النقد. حرام، خلينا نشجع بعض، خلينا نوقف مع بعض، خلينا نشوف الجمال عند بعض. إذا في بثرة بالوجه معليش، مش معناته الوجه مش حلو، الوجه حلو في بثرة، بس منركز على الجمال، منركز على الإيجابي. تبحث بعض الأعمال الفنية عن نقطة ضعف. بيحكي سيد القائد من أعمال فنية مثل ما تحكي عن الجبهة أيام الحرب، قديش في إنجازات، بيجي واحد بنقي خلل صار وبده يحكي عنه. ولا ضاع عنا كل الإيجابيات، هذه مصيبة، هذه آفة من آفات الفن في هذا اليوم، ويؤكد عليها السيد القائد. كونوا إيجابيين، شجع، فليشجع بعضنا بعضا. والله إذا إجا شاب عمل لطمية، واللطمية تأثيرها كتير كبير لأنه كمان قائمة على الإيقاع يعني الموسيقى وعلى الشعر، عمل لطمية، مرق كلمة، مرق جملة مش معجبيتك، بتبطل تقشع شيء إلا هذه الكلمة وهذه الجملة. خطأ نحوي يا أخي، خطأ بالإيقاع، خطأ بالتنفيذ، خير إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. وبيني وبينه بقول له شو رأيك، شو رأيك، ما هو صاحب العمل، نغير نعدل. هيدي كثير مهمة أن يقف بعضنا إلى جانب بعض. على مستوى الفروع والقوالب رح روح دغري على واجب السينما. إن عليكم أن تجعلوا نياتكم خالصة لوجه الله. تصور أنت رايح بدك تمثل أو بدك تصور، أقوم بهذا الدور قربة إلى الله تعالى، أي ليش لا؟ وأنا حقيقة من هون بحيي كل الإخوان اللي أخذوا أدوار. عنا بالضيعة في واحد اسمه معروف بالشمر المعتر، دايما دوره بمسرح بالمسرحية العاشورائية دور الشمر، ومميز فيها، فتحمل كل عمره تبعات لقب الشمر. بس لو ما انه وقف هذا الزلم وقبل بالدور ما قامت مسرحية. لا، اقوم بهذا الدور قربة الى الله تعالى، لا حول ولا قوة الا بالله. ايه اذا اجاك انك تاخذ دور النبي يوسف راح تكون مكيف، بس احيانا قد يطلب منك غير ذلك، وعندك انت المهارة اللازمة، تكل على الله. ثانيا، ان مفتاح تقدم البلاد بيد اصحاب السينما الى حد كبير، وحياة الله رح ركز على هالجملة ارجع عيدها، إن مفتاح تقدم البلاد بيد أصحاب السينما إلى حد كبير، لأن العاملين في فن السينما الفاخر نظراً لمدى تأثير وتوجيه هذا الفن بإمكانهم بث روح الأمل والاشتياق إلى التقدم والدافع إلى العمل والجهد والثقة بالذات والاعتقاد بالقيم الإسلامية والوطنية. عم تقدم له نموذج بطل قدامه، مش بطل اكشن قاعد عم بيقوس هون وهون ويقتل كل هالعالم ويطلع اخر شيء منتصر، لا، عم تقدم نموذج لانسان حر بداخله وحر من خارجه. رح تقدم قدوه، نموذج بغير صوره وعظيه. تقويه القيم الدينيه من واجب السينما، القيم الوطنيه، وفي الوقت عينه ان تكون السينما قريبه من الشعب، مما يعالجه الناس، مما يعانون منه. عليكم معرفة عقيدة هذا الشعب والتحرك وفقها. أن نستعيد الذاكرة، يؤكد السيد القائد على الجاذبية، خلي عملكم جذاب. الجاذبية عنصر أساسي في الفيلم، بمعنى أننا لو فرضنا أن فيلما يحمل أفضل مضمون ورسالة لكنه يفتقد الجاذبية، فهو عاجز عن تحقيق وتبليغ أي شيء، وحاله حال الإنسان الذي يجلس وحده في غرفة يتحدث وحيدا عن أسمى المواضيع. الجاذبية، التقنيات الفنية من ضمن الجاذبية، المضمون من ضمن الجاذبية، السيناريو. عجيب هذا الرجل بيتدخل يعني حتى بالتفاصيل بالأعمال الفنية. يقول إن قوام أي نتاج فني رهن بوجود سيناريو مناسب وقوي وشيق، ولذلك ينبغي الاهتمام بهذا الجانب بشكل جدي. كيف تتكون العقدة في الفيلم أو في القصة؟ كيف تتسلسل الأحداث؟ هذا السيناريو. وين بيكون التصوير؟ بأي بيئة؟ بأي وقت؟ هذا من ضمن السيناريو، اهتموا فيه. بقول خليه اللي عم يحضر الفيلم يعيش جواته مش براته، وهذا يفرض على الممثلين مسؤولية كبيرة، خاصة على الممثلين. حقيقة أنا احترمت جدا 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 شخص اسمه روبرت باول، مثل دور واحد فقط في حياته بفيلم اسمه يسوع الناصري، Jesus of Nazareth لفرانكو زيفريلي. مثل، أخذ دور المسيح، خلص الدور واعتزل التمثيل. شاب حليو عيونه زرق، كان مناسبا جدا بحسب المخرج لدور المسيح. انبهر الناس بالأداء، انبهر الناس بالإخراج، صاروا مش قادرين يتخيلوا المسيح إلا على هذه الصورة. احترم الصورة التي قدمها للناس واعتزل التمثيل. هذا إنسان عنده مبدأ،
الشباب الثوري افسحوا المجال أمام العناصر الشابة والجديدة والثورية، أمام الذين يؤمنون بأن الثورة قد اكتسبت القوة اللازمة للتغيير في العمل السينمائي. مش نعتمد دائما على أشخاص بفضل سيد القائد. ممثل عم يجي بياخد دور شيخ، دور متدين، وهو في الحقيقة غير متدين، فبيحمل كتاب القرآن بالدور وبيقرأ آية قرآنية. هذه الآية لن تقوي، سيضعف الآية. أعطي الدور لمن يستحق أن يقوم بهذا الدور، هذه مسؤوليتنا. أحيانا قد نقع بالضرورة لا قوة إلا بالله، ولكن بشكل أساسي يجب أن تعطى الأدوار لمن إذا أدوها لم يقللوا من شأنها. بعتذر منكم أني أخذت 3 دقائق زيادة لأنه نحن بلشنا متأخرين، هلأ في عنا جلسة نقاش وأنا بخدمتكم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.